الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في نونية العلامة ابن القيم رحمة الله عليه عند قوله فصل: هذا وخاتم العشرين وجها وهو أقربها إلى الأذهان. سرد النصوص فإنها قد نوعت طرق الأدلة في أتم بيان، والنظم يمنعني من استيفائها وسياقة الألفاظ بالميزان. فأشير بعض إشاضع منها: وأين البحر من خلجان؟ فاذكر نصوص الاستواء فإنها في 7 آيات من القرآن. واذكر نصوص الفوق أيضا في 3 قد غدت معلومة التبيان. واذكر نصوص علوه في 5 معلومة برئت من النقصان. إلى آخر ما ذكر رحمه الله. فأورد رحمه الله في هذا الوجه، وهو الوجه 20، أدلة النصوص الدالة على علو الله عز وجل على سبيل السرد. وقد ذكر قبل ذلك أدلة العلو على سبيل الأنواع، فذكر أنواع الأدلة فيما مضى، وهنا سرد النصوص سردا على سبيل الإشارة. وهذا كالتلخيص لما مضى، فجل ما ذكر في هذا الموضع قد مر معنا فيما مضى. قيل أنه في هذا الموضع سرد النصوص سردا على سبيل الإشارة. قال: هذا وخاتم العشرين وجها وهو أقربها إلى الأذهان. فبين رحمة الله يعني أن هذا الوجه هو أقرب الوجوه إلى الأذهان، باعتبار أن في هذا الوجه ساق أدلة العلو. وهذا أمر أقرب إلى الذهن والإدراك من الوجوه السابقة. قال: هذا وخاتم العشرين وجها وهو أقربها إلى الأذهان. سرد النصوص فإنها قد نوعت طرق الأدلة في أتم بيان، والنظم يمنعني من استيفائها. ثم ذكر عذره أنه لا يمكن أن يستوفي النصوص الواردة في العلو، باعتبار أنه سلك مسلك النظم فيحتاج إلى أن يتقيد به، يتقيد بالأوزان، فيتعسر عليه أن يسرد جميع النصوص الواردة في إثبات العلو لله عز وجل. فقال: والنظم يمنعني من استيفائها وسياقة الألفاظ بالميزان. كذلك لا يستطيع أن يسوق الألفاظ، فإن هذا لا يتناسب مع الأوزان ومع النظم. إذا أراد أن يسوق الآية بلفظها يتعسر عليه ذلك، أو يسوق الأحاديث بألفاظها يتعسر عليه ذلك، باعتبار أنه يريد أن يراعي الأوزان الشعرية فيراعي النظم، ولا يمكن أن يجمع بين الأمرين، فإن هذا في غاية التعسر. قال والنظم يمنعني من استيثائها وسياقة الألفاظ بالميزان، فأشير بعض إشارة لمواضع منها وأين البحر من خلجانه. والإشارة كالخلجان، ونصوص العلو كالبحر، بمعنى أن نصوص العلو كثيرة، وهو إنما اكتفى مجرد الإشارة. والإشارة كالخلجان، وأين الخليج من البحر، الخليج ماء يسير والبحر ماء كثير. قال فأشير بعض إشارة لمواضع منها وأين البحر من خلجان، فاذكر نصوص الاستواء فإن في 7 آيات من القرآن. وهذا قد مر معنا فيما مضى في الأوجه السابقة، وعرفنا أن أدلة الاستواء تدل على علو الله عز وجل، الرحمن على العرش استوى، وغير ذلك من الآيات المذكورة في كتاب الله عز وجل. واذكر النصوص الفوق أيضا في 3 قد غدت معلومة التبيان. وهذا أيضا مر معنا أن أدلة الفوقية تدل على علو الله عز وجل، كقوله يخافون ربهم من فوقهم، وغير ذلك من الآيات، وهو القاهر فوق عباده، وغير ذلك من الآيات الواردة في الباب. فأدلة الفوقية تدل على العلو، وهذا قد مر معنا. واذكر نصوص الفوق أيضا في 3 قد غدت معلومة التبيان. وذكر نصوص علوه في 5 معلومة برئت من نقصانه. وهذا أيضا مر معنا أن من أدلة العلو الأدلة الواردة، الأدلة الصريحة بعلو الله عز وجل، كقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، وكقوله سبحانه وتعالى إن الله كان عليا كبيرا. فهذه أدلة صريحة في العلو، وأيضا مرت معنا في الأوجه السابقة. قال واذكر نصوصا في الكتاب تضمنت تنزيله من ربنا الرحمن، فتضمنت أصلين قام عليهما الإسلام والإيمان كالبنيان. كون الكتاب كلامه سبحانه، وعلوه من فوق كل مكان، وعدادها 70 حين تعد أو زادت على 70 في الحسبان. واذكر نصوصا ضمنت رفعا ومعراجا وإصعادا إلى الديان، هي 5 معلومة بالعد والحسبان، فاطلبها من القرآن. يقول رحمة الله عليه واذكر نصوصا في الكتاب تضمنت تنزيله من ربنا الرحمن. وهذا أيضا مر معنا أن من أدلة إثبات العلو الأدلة الواردة في كون القرآن منزل من عند الله عز وجل، فإن التنزيل يكون من علو. وهي أدلة كثيرة في كتاب الله عز وجل أثبت الله عز وجل فيها تنزيل القرآن. ذكر المؤلف رحمة الله عليه أن عدادها، قال وعدادها 70 حين تعد أو زادت على 70، وفيها أن الله عز وجل أخبر أنه أنزل الكتاب، وأن الكتاب تنزيل من رب العالمين سبحانه وتعالى، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. هو الذي أنزل عليك الكتاب، له آيات محكمات وأدلة متكاثرة. قال واذكر نصوصا في الكتاب تضمنت تنزيله من ربنا الرحمن، فتضمنت أصلين قام عليهما الإسلام والإيمان كالبنيان. والأدلة الواردة في تنزيل الكتاب من الله عز وجل تضمنت أصلين. ذكر الأصل الأول، قال كون الكتاب كلامه سبحانه، لأن فيها أن الكتاب تنزيل من رب العالمين، وأنه نزل منه لا من غيره، وهذا معنى كلام السلف حين قالوا منه بدأ، أي أن الله عز وجل تكلم به. فكون الكتاب منزل من الله عز وجل لا من غيره، هذا دليل على أن القرآن كلام الله عز وجل. إذا لو كان كلام غيره لكان التنزيل من ذلك الغير، إما من اللوح المحفوظ على من يقول ذلك، أو من السماء، أو من جبريل عليه الصلاة والسلام. فلما أخبر الله عز وجل أن هذا الكتاب تنزيل منه دل على أنه من كلامه، فهذا الأصل الأول. فتضمنت أصلين قام عليهما الإسلام والإيمان في البنيان، كون الكتاب كلامه سبحانه وعلوه من فوق كل مكان. والأصل الثاني هو أن أدلة التنزيل دلت على علو الله عز وجل، فإن الله أخبر أن الكتاب والقرآن منزل منه، وأنه تنزيل من رب العالمين سبحانه، وهذا يدل على العلو، فإن النزول يكون من علو. قال: كون الكتاب كلامه سبحانه وعلوه من فوق كل مكان، وعدادها 70 حين تعد أو زادت على 70 في الحسبان. واذكر نصوصا ضمنت رفعا ومعراجا وإصعادا إلى الديان. كذلك مما مر معنا فيما مضى في الأوجه السابقة أن الأدلة الواردة على رفع الأشياء إليه سبحانه وعلى عروج الأشياء وصعود الأشياء إليه سبحانه دال على علو الله عز وجل، فإن الصعود يكون من أدنى إلى من أسفل إلى أعلى، فكون الأشياء تعرج إليه كعروج الملائكة والروح إليه سبحانه، وكذلك الصعود إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، الصعود والرفع. فأدلة العروج والصعود والرفع إليه دالة على علو الله عز وجل، وهذا مما مر معنا فيما مضى. وذكر نصوصا ضمنت رفعا ومعراجا وإصعادا إلى الديان، هي 5 معلومة بالعد والحسمان، فاطلبها من القرآن. قال: ولقد أتى في سورة الملك التي تنجي لقارئها من النيران، نصان أن الله فوق سمائه عند المحرف، ما هما نصان؟ ولقد أتى التخصيص بالعند الذي قلنا 7 بل أتى 8، منها صريح موضعان بسورة الأعراف ثم الأنبياء الثاني، فتدبر التعيين وانظر ما الذي لسواه ليست تقتضي النصان. وبسورة التحريم أيضا 3 باد الظهور لمن له أذنان. يقول رحمة الله عليه: ولقد أتى في سورة الملك التي تنجي لقارئها من النيران، يشير إلى حديث أبي هريرة الذي جاء في المسند وعند أبي داود والترمذي في قول النبي عليه الصلاة والسلام: سورة من القرآن 30 آية شفعت لصاحبها. فسورة الملك في هذه الفضيلة تنجي لقارئها من النيران. قال: ولقد أتى في سورة الملك التي تنجي لقارئها من النيران نصان، أي آيتان، أن الله فوق سمائه عند المحرف، فيما هما نصان؟ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ فهما نصان يدلان على أن الله عز وجل في السماء أي في العلو. وهذا مما سبق أيضا الكلام عليه في الأوجه السابقة، هو أن من أدلة علو الله عز وجل الأدلة الواردة في أن الله عز وجل في السماء، وقد سبق الكلام على ذلك في الأوجه الماضية، وعرفنا المراد بقوله أمنتم من في السماء، فإما أن نحمل السماء على معنى، ها مش المراد أمنتم من في السماء، إما أن نحمل السماء على معنى العلو لا على معنى السماء المخلوقة، وكل ما علاك فقد سماك، فالشيء العالي يدخل في مسمى السماء، فليمدد بسبب إلى السماء أي السقف، دخل في مسمى السماء لعلوه. وإما أن نقول أن السماء هي السماء المخلوقة ونتأول في بمعنى على أمنتم في السماء أي من على السماء. قال ولقد أتى التخصيص بالعند الذي قلنا بسبع بل أتى بثمانية منها صريح موضعان بسورة الأعراف ثم الأنبياء الثاني. كذلك من الأدلة الدالة على علو الله عز وجل الأدلة الواردة في العندية أن هناك أشياء هي عند الله عز وجل. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. إن الذين عند ربك وقالوا من عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. فأخبر الله عز وجل أن هنالك من الخلق من هو عنده وهذا يدل على علو الله عز وجل. فإن الله عز وجل إذا كان في كل مكان كما يقول ذلك من يقوله من الجهمية فإن الجهمية انقسموا إلى قسمين كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. المتكلم منهم قالوا إن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه إلى آخر تلك العبارة. وأهل العبادة منهم والزهد قالوا الله عز وجل في كل مكان. فإذا قلنا كما تقول الجهمية إن الله عز وجل في كل مكان فجميع الأشياء عنده. وإذا قلنا لا داخل العالم ولا خارجه فما في شيء عنده. فأدلة العندية تدل على علو الله عز وجل. فلو كان الله عز وجل في كل مكان لما خص أشياء عنده بل لصار جميع الخلق عنده. وإذا قيل لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ما في شيء عنده. فهذه الآيات تبطل مذهب الجهمية وتثبت علو الله عز وجل وحده لا شريك له. وقد سبق الكلام أيضا على هذا في الأوجه الماضية. ولقد أتى التخصيص بالعند الذي قلنا بسبع بل أتى بثمان منها صريح موضعان بسورة الأعراف ثم الأنبياء الثاني. فتدبر التعيين هكذا في هذه النسخة وفي بعض النسخ النصين وهذا أظهر. نعم هذا أظهر. فتدبر النصين ما في سورة الأعراف وما في سورة الأنبياء. فتدبر النصين وانظر ما الذي لسواه ليس تقتضي النصان. نعم ليس تقتضي النصان إلا إثبات العلو لله عز وجل. وهذا كما عرفنا مبطل لمذهبي الجهمية من قال أن الله في كل مكان أو من قال لا داخل العالم ولا خارجه على ما سبق إيضاحه. قال وبسورة التحريم أيضا ثالث بعد الظهور لمن له أذنان في قول امرأة فرعون رب ابن لي عندك بيتا في الجنة أيضا من هذا القبيل. فالموضع الثالث في سورة التحريم. وبسورة التحريم أيضا ثالث نادى الظهور لمن له أذنان. قال ولديه في مزمل قد بينت نفس المراد وقيدت ببيان لا تنقض الباقي. وفي بعض النسخ بالصاد لا تنقص. لا تنقص الباقي فما لمعطل من راحة فيها ولا تبيان. وبسورة الشورى وفي مزمل سر عظيم شانه ذو شان في ذكر تفطير السماء فمن يرد علما به فهو القريب الداني. لم يسمح المتأخرون بنقله جبنا وضعفا عنه في الإيمان بل قاله المتقدمون فوارث الإسلام هم أمراء هذا الشان. ومحمد بن جرير الطبري في تفسيره حكيت به القولان. فقال رحمة الله عليه ولديه في مزمل قد بينت نفس المراد وقيدت ببيان أي هكذا في المزمل جاء ما يدل على هذا المعنى في قول الله عز وجل إن لدينا أنكارا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. إن لدينا، فقولوا إن لدينا مثل أدلة العند العندية، إن لدينا، فهذا يدل على علو الله عز وجل، أن هنالك أشياء لديه سبحانه وتعالى، فهي شبيه بأدلة العندية. فلو كان الله عز وجل في كل مكان لكانت جميع الأشياء لديه، فلما يخص شيئا دون شيء. فتخصيص الشيء دون شيء يدل على أن الله عز وجل عاد على خلقه، وأنه ليس في كل مكان كما تقوله، كما يقول من يقوله من الضلال. فالأدلة التي فيها لدينا تدل على، نعم، تدل كما تدل عليه أدلة العندية. قال: ولديه في مزمل قد بينت نفس المراد وقيدت ببيان. قال: لا تنقص الباقي فما لمعطل من راحة فيها ولا تبيان، أي باقي الأدلة. المؤلف أشار إشارة إلى الأدلة، فلا تنقص بقية الأدلة، بل خذ جميع الأدلة الواردة في ذلك، فإن المعطلة لا يرتاحون لسماعها ولما فيها من البيان. فالمؤلف أشار إشارة للأدلة، وله يذكر أن الأدلة كثيرة في، نعم، في ذلك. فأنت لا تنقص، وأنقص باعتبار النظم، النظم ألجأه إلى ذلك. قال: وبسورة الشورى وفي مزمل سر عظيم شانه ذو شان، من ذكر تفطير السماء فمن يرد علما به فهو القريب الداني. كذلك أدلة الانفطار كقول الله عز وجل: السماء منفطر به، كان وعده مفعولا، منفطر به أي بالله عز وجل، السماء منفطر به أي بالله عز وجل، على أحد القولين لعلماء التفسير. فالسماء منفطرة بالله عز وجل عند نزوله في يوم القيامة، وهذا يدل على علو الله عز وجل، وأن الله عز وجل ينزل من العلو، ولهذا يحصل السماء انفطار به سبحانه وتعالى. فأدلة الانفطار تدل على هذا المعنى. قال: وبسورة الشورى وفي مزمل سر عظيم شانه ذو شان، في ذكر تفطير السماء فمن يرد علما به فهو القريب الداني. لم يسمح المتأخرون بنقله، المتأخرون من العلماء لم ينقلوا ذلك، لم ينقلوا هذا القول من أقوال علماء التفسير، وإنما نقلوا القول الآخر، وأن انفطار السماء بسبب يوم القيامة وشدة يوم القيامة، السماء منفطر به، قالوا بذلك يوم القيامة، نعم، انفطرت السماء من شدة من شدة أهوال يوم القيامة، ولم يذكروا القول الآخر، وأن السماء منفطرة به أي بالله عز وجل بنزوله. وذكر ذلك المتقدمون من علماء التفسير، وعن هذا التأويل أيضا فأدلة، نعم، فهذه الأدلة تدل على علو الله عز وجل، الأدلة التي فيها انفطار السماء، إن تأولنا ذلك أن الانفطار سبب نزول المولى سبحانه وتعالى، هي أيضا من جملة أدلة الباب. قم: لم يسمح المتأخرون بنقله جبنا وضعفا عنه في الإيمان، بل قاله المتقدمون فوارس الإسلام هم أمراء هذا الشان. وهناك من المتأخرين من ذكر ذلك وأشار إلى ذلك البغوي والحافظ ابن كثير، وإن كان الحافظ ابن كثير ذكره ورده، نعم، ذكره ورده وتأول الآية على المعنى الآخر، لكن على كل، إن تأولنا الآية على هذا المعنى فهي من الأدلة الواردة على علو الله عز وجل. قال لم يسمح المتأخرون بنقله جبنا وضعفا عنه في الإيمان، بل قاله المتقدمون فوارث الإسلام هم أمراء هذا الشان. ومحمد بن جرير الطبري في تفسيره حفيت به القولان، كذلك الطبري كذلك في كتابه تفسير سورة الشورى. فعلى كل، فما في سورة، ما في سورة الشورى وما في المزمل من ذكر الانفطار، انفطار السماء، إن تأولنا ذلك على أن سبب الانفطار نزول الله عز وجل، فيكون ذلك من جملة أدلة العلو. إذا المؤلف رحمه الله عليه في هذا الوجه سرد الأدلة سردا مع شيء من الاختصار والإشارة، لأن النظم منعه من أن يسوق الأدلة بأكملها، فإن هذا فيه من العسر وفيما فيه من المشقة كما هو معلوم. بهذا انتهى المؤلف من هذا أو من هذه الحجة، وهي الحجة 20، ونكتفي بهذا الذي قرأناه.